يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، بل لقد كان خلقه القرآن. القائل بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة لصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه وفضله ومدده على موعد مع اللقاء 134 من لقاءات تفسير سورة البقرة. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى لأهل الإيمان أحكام القصاص وأحكام الوصية، يبين جل وعلا في حكم آخر لأهل الإيمان أيضا عبادة عظيمة من أعظم العبادات، ويبين لأهل الإيمان ركنا كبيرا من أركان الإسلام، ألا وهو ركن الصيام. فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالأمر والتكليف هنا إذن لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، كما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وخاطب أهل الإيمان أيضا في الحكم التالي للقصاص في قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية. فهذا تكليف أيضا لأهل الإيمان. ثم يكلف أهل الإيمان بحكم آخر وبركن من أركان الدين وبعبادة من أعظم العبادات، ألا وهي الصيام. والصيام ركن من أركان الدين كما بين إمام المرسلين في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والصيام كما ذكرت في آخر اللقاء الماضي، الصيام لغة هو الإمساك، ومنه قول الله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. أما الصيام شرعا واصطلاحا فهو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. هذا هو معنى الصيام شرعا. الصيام شرعا هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. وقد شرعه الحق تبارك وتعالى لحكم عظيمة عديدة. فالله الحكيم العليم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا يشرع بلا حكمة أو لغير حكمة أو لغير غاية أو هدف. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتشريع الله جل وعلا الحكيم العليم الخبير لحكمة، حتى وإن غابت عنا نحن المكلفين هذه الحكمة فهي لا تغيب عمن شرع سبحانه وتعالى. ولذا بين لنا الحق جل وعلا في صدر هذا الأمر والتكليف مباشرة الغاية التي من أجلها فرض على المؤمنين الصيام، وشرع لهم هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنا أريد فقط في البداية أن أقف مع بعض الحكم والغايات التي من أجلها شرع الله الصوم، حتى لا يتوهم البعض أن هذا التكليف لا حكمة من ورائه. لسيما في ظل هذا الحر القارس. كلا كلا، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى أن يرث الأرض ومن عليها. إذن الحكمة الأولى والغاية الأولى التي من أجلها شرع الصيام لعلكم تتقون. التقوى غاية كل غاية، التقوى غاية كل غاية. فإذا كانت الغاية من خلق السماوات والأرض والجنة والنار والسماوات والأرض وإنزال الكتب وإرسال الرسل، إذا كانت الغاية من خلق السماوات والأرض وخلق الجنة والنار، وإذا كانت الغاية من إنزال الكتب وإرسال الرسل هي العبادة لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن الغاية من العبادة هي التقوى. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل تدبرت هذا التأصيل المهم؟ إذا كانت العبادة غاية الخلق فإن التقوى غاية العبادة. إذا كانت العبادة غاية الخلق فإن التقوى غاية العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ أنا لا أشرح التقوى ولا أعيش الآن مع حضراتكم في هذا البستان اليانع الماتع الذي يحتاج إلى وقفات طويلة، ولا طالما ذكرت نفسي وأمتي مرارا وتكرارا بالتقوى، وهذا الموطن لا ينبغي أن يمل العلماء والدعاة طرحه وتكراره أبدا في أي ظرف وفي أي وقت. لا ينبغي أن يسأم العلماء والدعاة إلى الله طرح موضوع التقوى، فهي غاية كل غاية كما ذكرت. وباختصار شديد، التقوى هي الاسم من التقى والمصدر للتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فالتقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية. وتقوى العبد لربه جل وعلا أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية. تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، تلك الوقاية هي امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحدود. هذه هي التقوى، هذه هي التقوى. لذا كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إلى آخر الحديث. وكانت التقوى وصية السلف الصالح لبعضهم البعض، ولا أريد أن أطيل، لكني فقط أود أن أقف على هذا المعنى الجليل من معاني التقوى لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال: التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. معنى بديع، ولا أريد أن أقف مع مفردات هذا المعنى، وإلا لطال الوقت والله. ومن التعريفات الجميلة التي تستوقفني أيضا في كل مرة وأنا أتحدث عن التقوى تعريف طلق بن حبيب رحمه الله الذي قال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين، من الواعظين بالتقوى، والمذكرين بالتقوى، والعاملين بالتقوى، ومن أهل التقوى. وأسأل الله أن يحشرني وإياكم مع المتقين، فالمتقون سادة، فالمتقون سادة في الدنيا والآخرة. ففلاح الدنيا والآخرة مداره على تقوى الله جل وعلا. إن أردت الرزق فعليك بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن أردت أن ييسر الله لك كل أمورك فعليك بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا أردت أن يرزقك الله العلم فعليك بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أردت خيري الدنيا والآخرة باختصار فعليك بالتقوى. بل اسمع مني هذه العبارة أقول لك: الآخرة كلها عند الله للمتقين. قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين، من أول لحظة يخرج فيها التقي من قبره إلى أن يدخل الجنة وهو في سعادة وكرامة تستقبله الملائكة، لا يمشي على أرض المحشر بقدميه، وإنما تهيئ له ملائكة الله من ركائب الآخرة ما يركبه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا أي ركبانا. ثم تستقبلهم الملائكة في منازلهم في الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. ثم يتجلى هذا التكريم لأهل التقوى في الآخرة في هذا الجوار الكريم الذي لا تستطيع اللغة بكل مفرداتها أن تقترب منه، فقط إنه جوار الحق تبارك وتعالى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن أول حكمة للصيام يا إخواني أن نخرج من هذه المدرسة التربوية الإيمانية العظيمة بثمرة التقوى. الله جل وعلا يريد أن ينزلنا منزلا من منازل الإحسان، يريد أن ينزلنا منزل التقوى بعد صيام هذه الأيام الطويلة وإن كانت معدودة، وبعد قيام هذه الليالي الكريمة طاعة لنبينا عليه الصلاة والسلام يريد جل وعلا بنا الخير، ويريد بنا اليسر، ويريد أن يغفر لنا، ويريد أن يطهرنا من عيوبنا وذنوبنا، يريد لنا أن نحقق التقوى. كذلك يا إخواني ويا أخواتي، من أعظم الغايات التي شرع الله تبارك وتعالى من أجلها الصيام أنه من أعظم العبادات التي تهيئ النفوس لمقام الإحسان. الصيام من أعظم العبادات التي تهيئ نفوس المؤمنين إلى مقام الإحسان. لماذا؟ لأن الصيام أمر موكول بين الصائم وربه جل وعلا، إما أن تكون صائما وإما أن تكون مفطرا، وإن أظهرت للخلق غير ذلك. أرجو أن ننتبه لهذا المعنى حتى نستوعب مراد الحق تبارك وتعالى في حديثه القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. خص الله الصوم من بين سائر الأعمال فجعله له سبحانه وتعالى، لأن الصوم أمر موكول بين الصائم وربه جل وعلا، فإما أن تكون صائما على الحقيقة، وإما أن تكون مفطرا وإن أظهرت للناس أنك صائم. قد يختفي الصائم عن الأنظار ويأكل ويشرب ويأتي زوجته حيث لا يراه أحد من الخلق، هذا مفطر، وإن خرج وأظهر للناس رياء وتملقا ونفاقا أنه صائم. أما الصائم على وجه الحقيقة فهو الممتنع عن الطعام والشراب وجميع المفطرات، مراقبا لرب الأرض والسماوات، فهذا هو الصائم على الحقيقة. لذا اختص الله الصوم من بين سائر الأعمال، فقال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم يهيئ العبد ويرقيه إلى مقام الإحسان. والإحسان كما تعلمون وكما عرفه سيد المحسنين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك الصيام شرعه الله تبارك وتعالى لحكمة عظيمة أخرى، ألا وهي تربية نفوس المؤمنين الصائمين وتزكيتها بكفها عن الشهوات والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق. الصيام مدرسة تربوية للتزكية من أعظم المدارس، وعبادة من أرقى العبادات تكبح جماح الشهوات. فهو الطعام أمام عينيك وبين يديك والصائم؟ كلا. ها هو الشراب والحر شديد؟ أبدا. ها هي زوجته أمام عينيه وبين يديه في الحلال الطيب لا يراهما أحد من الخلق، يمنعه إيمانه وإحسانه ومراقبته لله جل وعلا. هذه هي التزكية، وتلك هي التربية والتصفية للنفس من حب الشهوات والنزوات، تربية ليكون الإنسان قائدا لنفسه لا منقادا لها. فالناس صنفان، صنف قد قهرته نفسه وعلته وركبته وجعلته مطية لكل شهوة وشبهة، وصنف قد سخر نفسه وقهرها وألهبها بصوت المراقبة والخوف من الله جل وعلا حتى انقادت له، فلم تعد تشعر بالسعادة والأنس والطمأنينة إلا وهي معه في طاعة الله تبارك وتعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالصيام يزكي النفس ويربيها ويكبح جماح شهواتها ونزواتها ورغباتها حتى ترقى هذه النفس المؤمنة إلى مرتبة النفس المطمئنة، من أمارة إلى لوامة إلى مطمئنة، لم تعد تشعر بالطمأنينة ولا بالأنس ولا بالسعادة ولا بالرضا ولا بالانشراح إلا في طاعة الله، إلا مع الله جل وعلا. فتلين هذه النفس للخلق وتخضع للحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زلت لبشريتها، فنحن بشر لسنا ملائكة بررة وكذلك لسنا شياطين مردة، إن زلت ذكرت بالله فتذكرت وأنابت وعادت إلى الله جل وعلا. ومن الحكم الجليلة التي شرع الله من أجلها الصيام تذكير الأغنياء الذين يرفلون في أثواب النعيم والنعم، تذكيرهم بجوع أولئك الفقراء الذين لا يتضورون جوعا في نهار رمضان فحسب، بل في أيام العام كله يشعر الغني بالجوع في نهار رمضان حتما، لا يشعر بهذا المعنى إلا إن تذوق طعمه. فيأتي رمضان ليربي الأغنياء وليزكي نفوسهم وليذكرهم بالفقراء، بأولئك الذين يتألمون من الجوع في أيام العام أو في جل أيام العام لا في أيام رمضان فحسب. وهنا تنهض النفوس الأبية والقلوب التقية من أهل المال ومن أهل الغنى للإنفاق على الفقراء وللبذل وللعطاء، ولذلك ترى أهل الفضل في رمضان يسابقون الريح بالعطاء وبالبذل وبالإنفاق. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان، ولا زلنا بحمد الله نرى في أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا من أهل الفضل من يجود وينفق ويعطي، لا يخرج زكاة ماله فقط بل يخرج زكاة ماله ويتصدق كذلك بعيدا أو زيادة عن الزكاة المفروضة عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما الحديث عن الجانب الصحي كحكمة من أعظم حكم الصيام، فالحديث في هذا الجانب يطول جدا، لا سيما بعدما وصل إليه العلم الحديث الآن في الجانب الطبي، حين وقف عند الجوانب المذهلة والفوائد العظيمة للصيام على صحة الإنسان. إذن الصيام له حكم عظيمة عرفناها أو لم نعرفها، فالحكيم اللطيف العليم الخبير جل وعلا لا يشرع إلا لحكمة وإلا لغاية، لكنه ذكر لنا غاية جلية واضحة في صدر الآية التي جاءت بهذا التكليف لأهل الإيمان، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما أعظم حكم الله وأبلغها سبحانه وتعالى. وصدق ربي جل وعلا إذ يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عرفنا أيها الأحبة أن للصيام ركنين، الأول هو النية لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنية ركن من أركان أي عبادة وركن من أركان أي عمل تبتغي به وجه ربك سبحانه وتعالى. مع اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم النية، ثم الركن الثاني هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أود أن أقف مع بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام في تبييت النية وفي أحكام الصيام للمريض وأحكام الصيام للمسافر وأحكام الصيام للمرضع أو للمرضعة وأحكام الصيام للمرأة الحامل إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الركن العظيم من أحكام. فاسمحوا لي أن تكون وقفتنا في الحلقة المقبلة بإذن الله جل وعلا مع أحكام الصيام داخل حدود الآيات الكريمات في هذا الحكم العظيم، مع قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. السؤال الأخير: ما حكم تبييت النية في صيام الفريضة، أو ما حكم النية في صيام الفريضة، وما حكم النية في صيام النافلة؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور اللقاء.